أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في فصل جديد، وهو فصل ما يجوز من عدد الأزواج. يذكر السيد الماتن في العروة قدس الله نفسه: لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع، حرا كان الزوج أو عبدا. هذا وهو عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم متسالم عليه بين جميع المسلمين، لا فقط علماء الشيعة، كل المسلمين على اختلاف مللهم ونحلهم يقولوا بعدم جواز الزيادة على الأربع، كما أن هذا ذكر أيضا في الخلاف جزء 4 صفحة 293 وجامع المقاصد والمسالك، أنه هذا مما قام عليه الإجماع بين جميع المسلمين. نهاية المرام، الرياض، الحدائق، التذكرة، المستمسك، الجواهر، هذا بالنسبة إلى ما في كتبنا في الجواهر يقول ضرورة الدين قائمة عليه. في كتب أبناء العامة أهل السنة والجماعة كذلك ذكر هذا في الأم وأحكام القرآن للجصاص والمحلى، اللباب، عمدة القاري، فتح الباري، المغني، بدائع الصنائع، المجموع، الشرح الكبير، نيل الأوطار، تبيين الحقائق وغيرها، إجماع المسلمين قائم عليه. هسا أكش نسبة إلى طائفة من الزيدية أنهم يقولون بجواز نكاح التسع نساء، على ما نقل عن الفقهاء عنهم الشيخ في الخلاف. الشيخ نقل عن بعض الخلفاء عن طائفة من الزيدية أنهم جوزوا نكاح التسع، مو أنه الشيخ هو الذي نسب، لا، الناسب فقهاء، الشيخ نقل هذه النسبة عن الفقهاء، الشيخ في الخلاف. الشيخ في الخلاف هذه عبارته، قال: لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع، وبه قالت الإمامية بأجمعها. وقالوا أي الفقهاء عن هذا القول، قاله الفقهاء، وقالوا عن القاسم ابن إبراهيم، هذا القاسم ابن إبراهيم هو هذا، طبعا هذا احنا نشرحه، مو موجود في خلاف الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، هو القاسم ابن إبراهيم احد أئمة الزيدية المعروف بالقاسم ابن إبراهيم الرسي، وإليه تنتسب القاسمية منهم من الزيدية، على ما ذكره على ما ذكر ذلك في الحدائق الوردية جزء 2 صفحة 2. المنسوب إلى هذا القاسم أنه أجاز العقد على التسع، وإليه ذهبت القاسمية الذي هم أتباع هذا من الزيدية. هذه حكاية الفقهاء عنهم، هذا كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، هذه حكاية الفقهاء عنهم. ولم أجد الشيخ الطوسي أمين في هذه الحكاية، ولم أجد أحدا من الزيدية يعترف بذلك بل أنكروها أصلا. ليس الشيخ الطوسي والناسب، لا، الفقهاء نسبوا. وهذا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول هذه حكاية الفقهاء عنهم، وهو يقول لم أجد من علماء الزيدية أحدا يقول بذلك. هذا ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الخلاف جزء الأربعة مسألة 62 صفحة 293 إلى 294. في الجواهر أيضا يقول بل المحكي عن مشايخهم يعني مشايخ الزيدية البراءة من هذا القول. نعم، اختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنكاح الأزيد من الأربع، وهذا ذكر في خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. 70 خصوصية أكو إليه، قسم من عدها في النكاح، قسم من عدها في غير النكاح، ذكرها العلامة رحمة الله عليه وتبعه عليه في الجواهر غيره، ذكروها في كتبهم. القاسم بن إبراهيم الرسي ولادته سنة 169 ووفاته سنة 246 هجرية. هذا القاسم هو القاسم ابن إسماعيل ابن الحسن، يعني لابد الحسن المثنى، ابن الإمام الحسن علي ابن أبي طالب عليهما السلام. هذا من أكابر أئمة الزيدية، أخذ العلم عن آبائه وبارز بالسيف في مصر مبدأه، ولكن حينما انتصر العباسيون تستر ودخل الحجاز واستقر في الرس. هو يقال وادي، هو في وادي الفارع جنوب المدينة المنورة، هذا الرس، ولذا سمي بالقاسم ابن إبراهيم الرسي. في بعض الكتب مثل كتاب التراث العربي، تاريخ التراث العربي جزء 4 صفحة 268، له لهذا القاسم ابن إبراهيم الرسي كتاب الرد على الروافض، وله أيضا كتاب الرد على غلاة الروافض. إلى جزئين، هذين الجزئين مجموعة كتب ورسائل الإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي، هم طبعة مكتبة السيد المرعشي قدس الله نفسه في قم المقدسة، مجموعة كتب ورسائل في جزئين، عدة كتب ورسائل، منها هذا الكتاب الذي هو كتاب الرد على الروافض، وله أيضا كتاب الرد على غلاة الروافض، وعدة كتب أخرى كثيرة. بلا إشكال هو من أهل العلم. في تكملة أمل الآمال للسيد حسن الصادق قدس الله نفسه جزء 4، طبعا تكملة أمل الآمال، لا في أمل الآمال، تكملة أمل الآمال جزء 4 صفحة 242، قال يذكر هذا الكلام، وقال تاج الدين ابن زهر الحلبي في كتابه غاية الاختصار، قال هذا القاسم ابن إبراهيم الرسي من فضلاء الرجال وأجلاء بني هاشم، صاحب الزهد والخشونة في الدين والتعفف. ثم بعدين يقول قلت وإلى هذا القاسم ينتمي، قلت هاي مال السيد حسن الصدر، وإلى هذا القاسم ينتمي أحمد الناصر ابن يحيى ابن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم طباطبا إمام الزيدية بصعدة، جد السيد المرتضى والرضي من قبل أمهم فاطمة بنت الناصر. أحمد الناصر الذي هو إمام الزيدية بصعدة هذا ينتمي إلى هذا القاسم ابن إبراهيم الرسي. هذا طبعا أحمد الناصر همات جد السيد المرتضى والسيد الرضي من طرف أمهم فاطمة بنت الناصر. هذا كما قلنا له جزءا من الكتاب لآن الشبتين مكتوب مجموعة كتب ورسائل الإمام القاسم إبراهيم الرسي، من جملة كتبه أيضا شرح التجريد في فقه الزيدية 3 أجزاء من الطبع الرحلي. لم أجد في هذه الكتب التي شفناها ذكرناها لم أجد هذا القول، وهو أنه أجاز العقد على 9، كما لم يعترف بهذه النسبة أحد من الزيدية لا من علمائهم ولا من غير علمائهم، طبعا المهم علمائهم. فإذا هذه النسبة وهي النسبة أنهم يقولون بجواز 9 هذا غير صحيح. بلي هناك بعض الاستدلالات، بعضهم يستدلون بالآية المباركة على جواز 9، بعضهم يستدلون على جواز 18، استدلالات باطلة. أما أنه قول أكو بهذا أبدا لا وجود له. فإجماع جميع المسلمين على عدم جواز الزيادة على 4 مسلم من دون إشكال، وهو بلا كلام إجماع صحيح. مضافا إلى هذا الإجماع يدل على هذا الحكم قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الظاهر من هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى رخص للمسلمين من جهة كثرة اليتامى. اليتامى يقال للإناث ويقال للذكور أيضا. ألا تقصدوا فانكحوا ما طابه، يقال للذكور ويقال للإناث. جمع يتيمة يقال لهن أيضا أياما، أصلها هم أيائم فقلبت إلى أياما، مثل قوله تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، أصلها أيائم ويتائم. في تفسير النيشابوري ابن عباس يقول الأيم في كلام العرب كل ذكر لا أنثى معه وكل أنثى لا ذكر معها وكل أنثى لا ذكر معها. اللي رخص الله سبحانه وتعالى للمسلمين من جهة كثرة اليتامى واستشهاد آبائهن في الحروب، هكذا يذكرون في الآية المباركة واستشهاد آبائهن في الحروب. طبعا حينما يقال استشهاد آبائهن في الحروب يعني يعلم بأن الاستشهاد كان، أن هذه الحروب كانت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي صدر الإسلام، كما هو الحال في كل زمان ومكان. لكن في كل زمان ومكان ما يقال له استشهاد، ربما حرب أصلا لا ربط لها بالدين ولا ربط لها بالشهادة. لكن هذه الذي عبر عنه واستشهاد آبائهن في تفسير الآية المباركة المراد منها تلك الحروب التي تكون كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يكون المقتول فيها في الحرب شهيدا. حيث أن الظاهر من الآية المباركة أن الله تعالى رخص للمسلمين من جهة كثرة اليتامى واستشهاد آبائهن في الحروب وعدم تمكن كل واحد من المسلمين بإعاشة يتيمة أو يتيمتين مجانا، لذا رخص الله سبحانه وتعالى لهم التزويج بهن، اثنين ياخذ، ثلاث ياخذ، أربع ياخذ، لا مانع منه، مثلا وثلاث ورباع، بمعنى أن الإباحة الظاهرة من قوله تعالى فانكحوا محددة بأربع، والحكم بما أنه ترخيصي فلا محالة يدل على عدم الجواز فيما زاد على الأربع، ويعبر عن هذا طبعا في كلامهم بمفهوم العدد، وأن المتكلم إذا كان في مقام التحديد وذكر عددا خاصا فيدل هذا العدد الخاص على نفي الحكم عن غير هذا العدد، مثل ما إذا المولى قال لخادمه اعطي فلانا درهما درهمين ثلاث دراهم، هذا يستفاد منه عرفان أن الذي يجوز الإعطاء واحدة اثنين ثلاثة أكثر من ثلاثة لا. الآية المباركة أيضا هنا في المقام في مقام التحديد، سيما بملاحظة قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، في مقام التحديد، إذا كان في مقام التحديد فمعنى ذلك عدم جواز الزيادة على الأربع. هذا المعنى أيضا ذكره السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه في تفسير الآية المباركة أيضا، ولكن الآن نتعرض إلى عدة نقاط ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه في الدرس، سبعها قد لا تكون موجودة في التقرير المطبوع. الشيء الأول الذي ذكره أنه رخص الله سبحانه وتعالى لهم التزويج بهن مثنى وثلاث ورباع، بمعنى أن الإباحة الظاهرة من فانكحوه هكذا قال، وإلا بمعنى أن الإباحة الظاهرة من قوله تعالى فانكحوه وإلا فلا يجب ولا يستحب محددة بأربع، والحكم بما أنه ترخيصي فلا محال يدل على عدم الجواز فيما زاد على ذلك. هذه الجملة التي نحن أيضا كتبناها في دوناها في الدرس، وإلا فلا يجب ولا يستحب، هذه ما هو المراد؟ الذي نقوله نحن في شرح عبارته أن عدم الاستحباب غير صحيح. نعم، الآية المباركة وهي قوله تعالى فانكحوا لا تدل على استحباب الزيادة على الواحدة، نعم الآية لا تدل عليه أي على الاستحباب، أي وإلا فلا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب، ولو كان المراد عدم الاستحباب، كان مراد السيد الخوي يقول بأنه الزيادة على الواحد اثنين ثلاثة أربعة مو مستحب، لو كان مراد أنه مو مستحب كان المناسب إلى السيد الأستاذ قدس الله نفسه حينما تعرض الماتن في المسألة الثانية الرقم العام 3634 قال الماتن أن استحباب النكاح لا يزول بالواحدة، وقال أن التعدد مستحب أيضا، واستدل عليه بالآية المباركة فانكحوا ما طاب لكم، من النساء مثلا وثلاث واربع. إذا كان السيد الخوئي يقول بأنه لا استحباب في التعدد، كان هناك في تلك المسألة يعلق ويقول بأن التعدد غير مستحب، وما علق وما قال بأن التعدد غير مستحب. هنا حينما يقول وإلا فلا يجب ولا يستحب، الظاهر أنه مراد أنه لا يجب ولا يستحب من حيث دلالة الآية. الآية لا تدل لا على الاستحباب ولا على الوجوب، وهذا استحباب التعدد بلا إشكال ثابت، غاية ما في الأمر بلي نعم الآية لا تدل عليه، انكحوا دل على الترخيص جواز، أما أنه يستحب أيضا اثنين ثلاثة أربعة هذا ما بها الآية دلالة على ذلك. فمراد السيد الأستاذ قدس الله نفسه من قوله وإلا فلا يجب ولا يستحب، يعني الآية لا تدل عليه، وإلا بلا كلام استحباب التعدد ثابت، إلا أنه لا للآية المباركة، بل مثلا نفرض للتأسي أو لإكثار من يثقل الأرض بلا إله إلا الله والمباهات بالأمة المسلمة عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم المشهور بين الفريقين تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط، في كتبنا وفي كتبهم، بإضافة قوله أن السقط أيضا يأتي يوم القيامة محبنطئان ويقف على باب الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي. فمظاهر أن مراد السيد من قوله لا يجب ولا يستحب، طبعا هذا ما مذكور حسب ما في ذي ما مذكور في الموسوعة، لكن في الدرس هكذا قال مراد هماتا أنه الآية لا تدل عليه، مو أنه التعدد واستحباب الثانية أو الثالثة غير صحيح، لا الآية لا تدل عليه، نعم بلا كلام استحباب التعدد ثابت ولو من جهة اكثار من يثقل الارض بلا اله الا الله ومباهات النبي صلى الله عليه واله وسلم للامم بالمسلمين يوم القيامه وبالتأسي. هسه أن هذه الآية المباركة تدل بما أنها الترخيص الحكم فيها ترخيصي فيدل على عدم جواز الزيادة فيما زاد على الأربع، وقد يعبر عن هذا في كلامهم بمفهوم العدد. صاحب الجواهر رماتن قدس الله نفسه يقول أن الأصل في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بناء على ما عرفته سابقا في الجواهر من أن الأمر فيها للإباحة ومقتضى إباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها، إذ لو كان مباحا لما خص الجواز بها لمنافاته للامتنان وقصد التوسيع على العباد، ولأن مفهوم إباحة الأربع حظر ما دون الأربع وما زاد عليها، والأول باطل حظر ما دون على الأربع بتجويز الثلاث فيها صريحا فيتعين الثاني وهو حظر ما زاد عليها. مفهوم العدد السيد الأستاذ رحمة الله عليه ذكر مرارا، منها ما في موثقة زرار المتقدمة في المسألة الأولى من الفصل السابع الذي هو عدم جواز الدخول بالزوجة قبل إكمال 9. هناك أكوش في رواية من الروايات تقدمت 9 أو 10، وقال أن الترديد لا يكون في الحد، الحد إذا ذكر معناه أنه ترديد ما يكون به، إذا كان المتكلم قد ذكر عددا خاصا وكانت القرينة قائمة على أنه في مقام التحديد، دل ذلك على التحديد به عرفا وضررية الزائد، وإلا فلا يعقل في التحديد الترديد. فإذا كان قد ذكر إباحة أعداد خاصة دل ذلك على عدم جواز الزيادة عليها، أي على حرمة الزيادة، لأنه لو كانت إباحة الزائد عدد على العدد الخاص جائزا أيضا لنافى ذلك تقييد الإباحة في كلامه بالعدد الخاص، وكان التقييد بالعدد الخاص لغوا حينئذ. فكذا الرواية التي ذكرت ذكرناها في المسألة الأولى من الفصل المتقدم 9 و10، قلنا الحد هو 9 و10 حينئذ يكون دالا على الاستحباب. إذا كان البناء أنه حتى الأربعة همات أكثر من الأربعة هم باكم مانع من عدة، فلماذا يقيد بالأربعة؟ يكون التقييد بالأربعة لغوا طبعا، بل إذا قرينة ماكو شيء آخر، أما القرينة قائمة في المقام على أنه لا تجوز الزيادة على الأربع وأن المتكلم في مقام التحديد، سيما بملاحظة قوله تعالى بهذا الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وفقا لصاحب الجواهر. هذا فيه طبعا تعريض بما أشكله السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك. السيد الحكيم قال: وفي المسالك الأصل فيه قوله تعالى، يعني عدم جواز زيادة على الأربع، الأصل فيه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وتبعه عليه في الجواهر، بقرينة أن الأمر فيها للإباحة، ومقتضى إباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها، إذ لو كان مباحا لما خص الجواز بها لمنافاته للامتنان وقصد التوسيع على العباد، ولأن مفهوم إباحة الأربع حظر ما دون الأربع وما زاد عليها، والأول باطل بتجويز الثلاث صريحا فيتعين الثاني. ثم قال أي في الجواهر: فمن الغريب أيضا دعوى بعض الناس عدم دلالة الآية على تحريم ما زاد. الدويج السيد الحكيم رحمة الله عليه يشكل على هذه العبارة ويقول: والإشكال عليه ظاهر، إذ ليس هو إلا تمسك بمفهوم العدد والتحقيق خلافه، والتحقيق خلافه، ويشكل على هذا مفهوم العدد. طبعا مفهوم العدد، بل العدد ما له مفهوم فيما إذا ماكوش قرينة، أما إذا كانت هناك قرينة عليه كما في المقام، فحينئذ مفهوم العدد يكون حجة ودال على التحديد بالأربع. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه حينما يقول بأنه هذا كما لو قال لخادمه اعطي فلانا درهما أو درهمين أو ثلاثة، فهما منه عرفا المنع عن اعطاء الزائد. هذا الذي ذكره السيد الخوئي فيه تعريض لما ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه من نفي دلالة الآية على التحديد. هذا بالنسبة إلى الآية المباركة، وهو أنه فيها القرينة قائمة على أن التحديد في المقام، على أن المقام مقام التحديد، فيدل على عدم جواز الزيادة على الأربع. ما ذكره السيد الحكيم بل صحيح، مقام هذا هو من باب مفهوم العدد، ومفهوم العدد إذا قرينة ماكو بل بلا كلام لا يكون دالا، لكن إذا القرينة موجودة بلا أشكال يكون دالا على أن الحد هو هذا وعدم جواز الزيادة على الأربع. مثل الآية المباركة، مثل الرواية المتقدمة في المسألة الأولى، لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. التدريب لا يكون في التحديد. ولذا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه أن المعتبر في مقام التحديد، والترديد في الحد أمر غير معقول، فلا بد من حمل الحد على الأول ويحمل الثاني على الأفضلية لا محالة. هسا أجوا بعض وأما دعوى أن الآية المباركة لولا كون المراد منها أن الواو بمعنى الأو بمعنى أو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذه الواو يقول لولا أنها بمعنى أو، يعني انكحوا مثنى أو ثلاثة أو أربعة، لما كان لها دلالة على عدم جواز الزيادة على الأربع كما في الرياض وجامع المقاصد. توضيح ما يريد أن يقوله هؤلاء الأعلام يأتي إن شاء الله غدا، وهو دعوى أن الآية المباركة لولا أن المراد منها أن الواو فيها مثنى وثلاث ورباع، لولا أن الواو بمعنى أو، لما كان لها دلالة على عدم جواز الزيادة على الأربع. هذا يأتي بيانه غدا إن شاء الله، ونوضح ما يريد أن يقوله هؤلاء الأعلام وأنه صحيح أو مو صحيح، ونقول أيضا أنه ليس بصحيح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.